أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في القاعدة التي أسست في باب الاستحاضة من أن كل دم ليس بحيض ولا نفاس ولا دم جرح ولا قرح ولا بكارة فهو استحاضة، فقلنا بأنه لا دليل على إطلاقها في مورد اليائسة والتي ليس لها رحم والصغيرة. بالنسبة للصغيرة يمكن الفتوى بعدم كون الدم الذي تراه استحاضة، كما أنه ليس حيضا فلا حكم له عدا التنجس. وأما بالنسبة إلى اليائسة والمرأة التي ليس لها رحم نحتاط، فالحكم بوجوب الغسل فيما إذا كان الدم كثيرا، أو وجوب الوضوء لكل صلاة فيما إذا كان الدم قليلا، مبني على الاحتياط. بالنسبة إلى الدم الذي يشك في كونه دم قرح وجرح أو دم استحاضة، هنا دعويان. الدعوة الأولى أن الدم الذي هو ناشئ عن قرح داخلي أو جرح داخلي فهو مشمول لإطلاقات وظيفة المستحاضة، وعليه فيقال بأن غاية الأمر أن هذا الدم ناشئ عن قرح أو جرح داخلي، فلو علم بكونه كذلك لقلنا بوجوب الغسل عليها لكل صلاة إذا كان الدم كثيرا، والوضوء عليها إذا كان الدم قليلا، فكيف بالشك. الدعوة الثانية ما ذكره السيد الخائي من أنه إذا شك في وجود قرح أو جرح داخلي واحتمل كونه سببا للدم، فيمكن أن نبني على عدم كونه دم جرح أو قرح، بخلاف ما إذا علمنا بوجود جرح أو قرح داخلي ولم ندري أن هذا الدم نشأ من ذلك القرح أو الجرح، أو نشأ من الاستحاضة، فهنا نحكم بعدم كونه استحاضة. فالدعوة الثانية التي ادعاها السيد الخائي محصلها أننا نقبل أن الدم الناشئ من القرح والجرح ليس بدم استحاضة وليس له حكم إلا النجاسة، ولكن إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح ولم يعلم بوجود قرح أو جرح داخلي فنبني على عدم الجرح والقرح، والنتيجة أن هذا الدم دم استحاضة، بخلاف ما إذا علمنا بوجود قرح أو جرح ولكن لم نعلم أن الدم الذي تراه المرأة هل هو ناشئ من ذلك الجرح أو القرح أو ناشئ من دم الاستحاضة، فهنا نبني على عدم الاستحاضة. أما الدعوة الأولى وهي شمول وظيفة المستحاضة لما علم بكونه دم جرح أو قرح، فكيف بما شك فيه؟ فمستندها شمول بعض الإطلاقات، أهمها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلي. فيقال بأن قوله عليه السلام وإن رأت بعد ذلك صفرة أي دما أصفر فلتتوضأ ولتصلي، لأن المفروض أن هذا الدم قليل لم يبلغ حد الكثرة، ولذا عبر عنه بالصفرة. ولم تفصل الرواية بين كون هذا الدم الأصفر ناشئا عن القرح أو الجرح أو ناشئا عن غير دم الجرح أو القرح. والجواب عن ذلك أن الظاهر من هذه الرواية أنها بصدد التفصيل بين دم الحيض والاستحاضة، تريد الرواية أن تميز الحائض عن المستحاضة، وليست بصدد بيان أن ما ليس بحيض فهو استحاضة حتى لو كان الدم ناشئا عن الجرح والقرح. تأملوا في الرواية: إذا أرادت الحائض أن تغتسل من الحيض، تغتسل أي من الحيض، إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، تبني على الحيض، وإن لم تر شيئا فتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلي. لا بد من حمل هذه الصفرة على ما كان بعد مضي أيام عادتها بعد أو بعد مضي عشرة الحيض. فيريد الإمام عليه السلام يبين أن هذا الدم الأصفر لا تخافوا ليس حيضا، إما لأنه صفرة في غير أيام الحيض، أو لأجل أنه صفرة بعد مضي عشرة الحيض. ولأجل ذلك ليست الرواية في مقام شمول حكم الاستحاضة للدم الناشئ عن القرح، وإنما الرواية بصدد نفي كونها حائضا، فحيث إنها ليست بحائض ففرض أنها مستحاضة عادة، لأن الجرح والقرح على خلاف الطبيعة. فحيث يريد الإمام يبين أنها ليست بحائض فعبر أنها تتوضأ وتصلي، تبني على كونها مستحاضة، لا لأجل التركيز على الاستحاضة وشمول حكم الاستحاضة للدم الذي يعلم أنه دم جرح أو قرح، فضلا عن دم يشك في كونه كذلك، بل لأجل بيان لازمه، وهو أنها ليست بحائض. بدل أن يقول الإمام إنها ليست بحائض، عبر بما هو لازم عادي لذلك. فالعرف لا يفهم من مثل هذه الرواية أكثر من ذلك. وحاصل كلامنا أن قوله عليه السلام وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلي ظاهر في نفي كون هذا الدم حيضا، ولا يخفى عليكم أنه إن حمل ذلك على ما قبل عشرة الحيض، يعني على مضي أيام عادتها وقبل مضي عشرة أيام من بداية الحيض، فالرواية مستقيمة المعنى. يقول الإمام إن رأت دما أصفر فتتوضأ وتصلي، لأن هذا الدم استحاضة عادة، والمهم أنه ليس بحيض، وحيث أنه ليس بحيض فهو استحاضة عادة وليس بصدد بيان أنه استحاضة تعبدا ولو علم بكونه دم جرح أو قرح، بل بصدد بيان ما هو ملزوم ذلك، وهو أنه ليس بحيض. فإذا لم يكن حيضا فهو استحاضة عادة، وإن كان دم أحمر فحيث إنه قبل مضي عشرة أيام من الحيض فهو حيضا، ما رأته قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى. وأما إذا رؤية هذا الدم الأصفر بعد مضي عشرة أيام الحيض وقبل فصل أقل الطهر، فهذا الدم استحاضة، أحمر كان أو أصفر، لأن الحائض إذا طهرت من الحيض فما تراه من دم بعد مضي عشرة أيام من ابتداء الحيض لا يمكن أن يكون حيضا حتى لو كان أحمر، فلا يمكننا أن نحمل هذه الرواية على فرض رؤية الدم بعد العشرة وقبل انقضاء أقل الطهر. ولأجل ذلك نقول المتعين حمل هذا الذيل على ما لو رأت دما بعد مضي عادتها وقبل انقضاء عشرة، فإن كان الدم أصفر فهو استحاضة، وإن كان أحمر فهو حيض. والحاصل أن ظاهر هذه الرواية ولا أقل من محتملها أن الإمام يريد أن يبين من خلال قوله عليه السلام فلتتوضأ ولتصلي أنه لا يجوز لها أن تترك الصلاة، إنها ليست بحائض، فبين وعبر بدل أن يقول فلا بد أن تصلي لأنها ليست بحائض، عبر بما هو لازم عرفي له فقال فلتتوضأ ولتصلي، أي لا بد أن تصلي، وحيث إن هذا الدم عادة دم استحاضة تتوضأ قبل الصلاة، وليست الرواية ناظرة إلى فرض ما لو كان الدم ناشئا عن جرح أو قرح. وعليه فالدعوة الأولى وهي أن دم الجرح والقرح مشمول لوظيفة المستحاضة ليست تامة. ينبغي أن أذكر هنا نكتة روائية وهي أن كتاب الوسائل الذي كان بيد السيد الخائي لم يكن مشتملا على لفظة صفرة، فنبه السيد الخائي على ذلك وأن التهذيب والكافي يوجد فيه لفظ الصفرة ولا يوجد في كتاب الوسائل، لكن الذي أوجب أن يذكر السيد الخوي هذا المطلب أن نسخة الوسائل المطبوعة عنده كانت كذلك، أما الوسائل الموجودة المطبوعة من نسخة صاحب الوسائل نفسه وهي التي بأيدينا اليوم مشتملة على هذه اللفظة ولا اختلاف بينها وبين الكافي والتهذيب. خب.
أقول شيخ يعني هذه الصفرة إذا رؤيت قبل انقضاء العشرة إنما تكون استحاضة إذا كانت ذات يعني ذات عدة والرواية لم تفترض كونها ذات عدة.
هنا اختلاف، مثلا السيد الخائي يقول نحمل الصفرة على ما غير أيام عادتها لأن ما رأته من صفرة أو حمرة في أيامها فهو حيض، والسيد السيستاني حمل الرواية على الصفرة المستمرة إلى ما بعد العشرة، يعني رأت دما في أيام عادتها ثم رأت صفرة بعد مضي أيام عادتها، فإن انقطعت الصفرة قبل العشرة فالسيد السيستاني يقول هذا أيضا حيض، ولكن إن استمرت الصفرة إلى ما بعد العشرة قال بأنه ليس بحيض، وتفصيل الكلام سبق في كتاب الحيض فلا نعيد. وأما الدعوة الثانية إذا بعد مضي العشرة لا فرق بين الصفرة والحمرة إذا كان قبل انقضاء أقل الطهر، لا فرق بين الصفرة والحمرة ليس بحيض لأنه لم يمضي أقل الطهر على الحيضة السابقة. الكلام في صفرة رؤيت قبل مضي عشرة الحيض، السيد الخوي يقول هذه الصفرة ليست بحيض إلا إذا صادفت أيام عادتها، السيد السيستاني يقول نحمل الرواية على صفرة رؤيت بعد انقضاء بعد أيام الحيض واستمرت إلى ما بعد العشرة، ولكن إذا كانت المرأة ذات عادة عددية فلها حكمها، وإذا كانت ذات عادة وقتية فلها حكمها، وإذا لم تكن ذات عادة عددية أو وقتية فتجعل مقدار الدم الأحمر الذي رأته المرأة في الأيام الأولى حيضا والباقي الذي كان أصفر واستمر إلى ما بعد العشرة تجعله حيضا يعني يحمل السيد السيستاني هذه الرواية على فرض استمرار الدم الأصفر إلى ما بعد العشرة، وعلى ما إذا لم تكن المرأة ذات عادة وإلا فتأخذ بمقدار عادتها، لم تكن ذات عادة رأت دما استمر إلى أكثر من عشرة أيام، بعضه أحمر وبعضه أصفر والأصفر استمر إلى ما بعد العشرة. يقول السيد السيستاني هنا نجعل الدم الأحمر حيضا والأصفر استحاضة، فلو كان استمر الدم الأحمر هنا كنا نرجع إلى التمييز بالعدد أو بالرجوع إلى عادة الأقارب ونحو ذلك، إنما رجعنا إلى التمييز بالصفات وقلنا بأن الدم الأحمر المرئي في الأيام الأولى حيض، وهذا الدم الأصفر المرئي بعد ذلك والمستمر إلى ما بعد العشرة، جعلناه استحاضة لأن هذه المرأة ليس ذات عادة، نحمل الرواية على ذلك، ونقول بأنها لو كان هذا الدم أحمر لكان يجب عليها الرجوع إلى التحيض بالعدد كأن تجعل سبعة أيام حيضا أو الرجوع إلى عادة الأقارب، وتفصيل الكلام في محله. أما الدعوة الثانية، الدعوة الثانية ما ذكره السيد الخوئي. السيد الخوئي قال وجه كلامنا في الدعوة الثانية بعد عدم قبولنا للدعوة الأولى كالمشهور، وجه الدعوانا الثانية أنه إذا شك في وجود قرح أو جرح داخلي فهنا توجد أصالة السلامة كأصل عقلائي، مضافا إلى شمول الروايات لذلك، فإنه في الروايات حكم الإمام عليه السلام بالنسبة إلى المرأة التي يستمر دمها، أن هذا الدم المستمر إذا زاد على أيام العادة أو زاد على العشرة فهو استحاضة، مع أنه عادة يشك في أن هذا دم جرح أو قرح. لم يتعرض الأئمة في هذه الروايات إلى هذا التفصيل بأن يقول إن شكت المرأة في كون هذا الدم ناشئا عن الجرح أو القرح فلا تبني على كونه استحاضة، كما أن الدم المرئي في أيام العادة حكم بكونه حيضا ولم يؤخذ بعين الاعتبار الشك في نشوء الدم من جرح أو قرح داخلي. فسكوت الأئمة عن بيان هذا المطلب مع أنه مما يغفل عنه العامة دليل على إلغاء هذا الاحتمال، إلغاء احتمال نشوء الدم من القرح أو الجرح الداخلي. بل هناك مرسلة غير معتبرة ليونس، لأن يونس له مرسلة معتبرة عبر فيها بقوله عن غير واحد، وهي المرسلة الطويلة، سن رسول الله في الحائض ثلاث سنن. وهناك مرسلة قصيرة لا اعتبار بها عند السيد الخائي، وهي معتبرة عند بعضهم كالسيد الزنجاني، ولعله لأجل أنه يرى أنه عمل الأصحاب، عمل المشهور بهذه الرواية، أو لأجل نكتة أخرى. في هذه المرسلة ورد هكذا: إذا رأت الدم يوما أو يومين وانقطع، ولم تر بعد ذلك إلى عشرة أيام، لم يكن من الحيض، إنما كان من علة، إما قرحة في جوفها وإما من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنها لم تكن حائضا. لا تدري، إنما كان من علة، إنما كان من علة، إما قرحة أو إما قرحة في جوفها وإما من الجوف، فإن رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة. مرسلة يونس عن بعض رجاله، لعل السيد الزنجاني حينما يرى اعتبار هذه المرسلة ويفتي بمضمونها، لعله يرى من باب أن مشايخ يونس بن عبد الرحمن كانوا ثقات، فحينما يقول يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله، عن بعض مشايخه، فمشايخه مما يوثق بكونهم عدول وثقات. فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعدما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض. هذه هي الرواية التي لا ترى العبرة باجتماع ثلاثة أيام في باجتماع الدم المستمر إلى ثلاثة أيام في ثلاثة أيام الأولى، بل تكتفي بأن يكون الدم المرئي بمقدار ثلاثة أيام موزعا على العشرة. وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علة، إما قرحة في جوفها وإما من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين. فإن رأت الدم في ذيل الرواية هكذا يقول: فإن رأت الدم من أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة، أي ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة. هذا إذا لم يعلم بوجود قرح أو جرح داخلي، وإلا فإذا علم بوجود قرح أو جرح داخلي واحتمل نشوء الدم منه فهنا لا توجد لا أصالة السلامة، لأن هذه المرأة مريضة بها قرح أو جرح، ولا يشملها هذه الإطلاقات، لأن هذه الإطلاقات واردة في الشك في وجود القرحة وعدمها، لا العلم بوجود القرحة والشك في نشوء الدم منها. هذا الكلام للسيد الخائي يرد عليه أولا أن أصالة السلامة لم نعرف لها أساسا وقلائيا، إنما يبني العقلاء على أصالة السلامة في باب المعاملات، يعني يبنى على أن المبيء سالم كما ذكر في خيار العيب، لا يرون الشك في سلامة المبيء موجبا للغرر، أو أحكام أخرى ذكرت في خيار العيب. وأما أصالة السلامة في النساء إن احتمل احتمالا وقلائيا أن هذه المرأة مبتلاة بقرح داخلي، وجد لذلك مناشئ قلائية، لم نحرز أن العقلاء يبنون على العدم، من أين ذلك؟ إن كان لاحتمال وجود جرح أو قرح داخلي مناشئ وقلائية. السيد الخوي يقول ما دام لا تعلم بوجود القرح تبني على العدم، أنا أقول إن كان هناك مناشئ وقلائية لاحتمال وجود القرح، فمن أين أخرجنا أن العقلاء يبنون على العدم؟ الطبيبة الأخصائية تحتمل أن هذا الدم ناشئ من قرح يسمون بإيران يعني الكيست، أنتم بعد شو يسمونه يعني ما سامعين؟ إيه هناك شيء زائد، لحم زائد أو محفظة زائدة تجتمع فيها دم ويطلع منها الدم، ولا بد من عملية جراحية لإزالة تلك ذاك اللحم الزائد. ملي أكياس كيست في الرحم. الطبيبة الأخصائية تقول أكو احتمال ذلك، العقلاء يبنون على العدم، من أين ذلك؟ هذا بالنسبة إلى لا منشأ وقلائي للشك، صار منشأ وقلائي للشك، فشكت المرأة في وجود قرح أو جرح داخلي، فإذا لا أساس لأصالة السلامة. وأما الروايات فالظاهر أنه لا إطلاق لها، ونتكلم عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله.